الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي عرفنا الشروط اللازمة لعقد النكاح الشرعي، وعرفنا أن هذه الشروط هي التراضي، أن يرضى كل من الطرفين يعني الرجل والمرأة عن الزواج والشهادة لإشهاد على هذا العقد، والولي أن يكون هناك ولي أمر للمرأة تشهد هذا العقد ويرضى عنه، والمهر وأن تكون هناك صيغة إما رفضية باللغة العربية أو بغيرها تدل على النكاح تدل على الزواج، وكذلك لا بد أن يكون هناك العفة عن الإحصان من الرجل والمرأة كما قال تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، على قول الذين فسروا النكاح هنا بالزواج. فلا بد أن يكون الزوج أو الرجل الذي يطلب النكاح محصن بمعنى عفيف، وكذلك المرأة عفيفة، وكذلك الكفاءة. وعرفنا أن الكفاءة اللازمة التي أجمع عليها هي بالنسبة للمرأة المسلمة الرجل المسلم لا بد أن يكون مسلما، هذه قول واحد ما في خلاف. وأما بالنسبة للرجل المسلم فالكافرة حرام على الرجال من المسلمين إلا أن تكون كتابية يعني يهودية أو نصرانية. كذلك الحرية، إذا كان الرجل حر فلا يجوز أن يعقد إلا على أمة مسلمة، أما أمة غير مسلمة فلا يجوز، وهذا لا يجوز إلا في حالة الإضطرار كما قال تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فتياتكم يعني إمائكم. وأما بالنسبة للحرة فلا ينكحها يعني الحرة المسلمة إلا كفء لها يعني مسلم حر، فالعبد ليس كفءا للحرة. وقد عرفنا أن هذا يجوز إذا تنازلت الحرة المسلمة عن ذلك، كما ترضى النبي صلى الله عليه بريرة اللي هي مولاة عائشة بعد أن اعتقد في زوجها، ولكنها لما لم ترضى فسخ يعني عفتها النكاح بينها وبين زوجها الذي كان ما زالت الرفض. تلك خلاصة سريعة لدرس الحلقة السابقة، وفي هذه الحلقة سنستعرض إن شاء الله الموانع. ما نعني الموانع؟ الأمور أو الحالات التي إذا وجد أمر منها أو حالة منها كان عقد النكاح باطلا، كان عقد النكاح باطلا. فالشروط يعني صفات ثبوتية، يعني أشياء لا بد أن تكون موجودة حتى يكون عقد النكاح صحيح. أما الموانع أشياء عدمية، يعني لا بد أن تعدم حتى يكون عقد النكاح صحيح، فإن حضرت فإن جاء واحد منها كان موجودا في العقد باطل. فالموانع بعكس الشروط. أول أمر من هذه الموانع أن لا يفقد شرط من الشروط التالية، أن تكون الشروط السابقة كلها متوفرة. كل الشروط السابقة لا بد أن تكون متوفرة، لأنه إذا اختل شرط من تلك الشروط فالعقد باطل. فهذه أول قضية، أول قضية من الموانع فقد شرط من الشروط السابقة. الأمر الثاني هو العقد على المحارم. العقد على المحارم مبطل للعقد، من عقد على محرم له فهذا العقد يقع ميتا باطلا. معنى العقد باطل يعني ميت، يعني كأنه لا وجود له. الأصل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. هذه تقريبا يعني 12 محرما، وحالة اللي هي الأخيرة اللي هي الجمع بين الأختين هذه حالة أخرى تضم إلى هذه الحالة، وهذه سنجعلها شيء مستقل. هذه المحارم السبب في التحريم يعني ينقسم عندنا الأسباب، أسباب التحريم إلى 3 أسباب. السبب الأول هو النسب، السبب الثاني هو المصاهرة، والسبب الثالث هو الرضاعة. فالتحريم يعني المحرمات من النساء يكون تحريمهن على الرجال ب3 أسباب: نسب الأم والبنت. الأم طبعا وإن علت الأم وأم الأم وأم الأب يعني هكذا كل هذا يعتبر أمهات، والبنت وإن فترت بنت 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 البنت وهكذا. فأي امرأة لها على الإنسان ولادة من أعلى، وكذلك أي امرأة من إنسان للرجل عليها ولادة من أسفل فهي حرام عليه. ويدخل في الأمهات الجدات وغيرها، ويدخل في البنات بنات البنات وغيرهم. التحريم هنا تحريم للنسب، للنسب في تحريم بسبب المصاهرة، يعني أم الزوجة. أم الزوجة إذا عقد المسلم على امرأة عقد مجرد العقد فأمها عليه حرام، أمها أصبحت محرمة. لماذا حرمت الأم هنا؟ حرمت الأم للمصاهرة، للمصاهرة، وهي عقد النكاح الذي وقع بين كثير من الناس وصاد من يعني من الذكور من الإناث. في تحريم ثالث أو سبب ثالث من أسباب التحريم وهو الرضاع. الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقول الله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنك، فالتي أرضعت الرجل حرام عليك، وأخواتكم من الرضاعة، الأخت أيضا من الرضاعة، يعني من رضع من امرأة، فجميع من يمت لها بصلة قرابة تحرم في النسب، هؤلاء جميعا حرام في الرضاعة. فمن رضع من امرأة مثلا أصبحت أختها عليه حرام، لما تصبح بعد ذلك خالته، وأصبحت بنتها عليه حرام، بنت هذه المرأة لأنها أصبحت أخت من الرضاع. لقول النبي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سنستعرض الآية لأن الآية مفصلة، وقد عرفنا الآن الأسباب 3 التي كان بها التحريم: النسب والمصاهرة والرضاع. فقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم، الأم حرام، وهذه بالنسب. وطبعا عرفنا أن يدخل في الأم كذلك الجدة لأنها تعتبر أم، يعني الأم وإن علت. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، البنت بنت الابن كذلك، هذه بنت البنت، كل هذه أيضا يعني البنات وإن نزلنا فهن حرام على الرجال. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، الأخت فهي حرام. سواء كانت طبعا هذه الاخت اخت شقيقة او اخت لاب او اخت لام، فكلها اخوات، كل هذه تدخل في باب الاخوات. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم اللي هي اخت الاب، وخالاتكم اخت الام، وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ اللي هي يصير هذا الرجل يصير خالها، وبنات الاخت، بنات الاخ اللي هو يصير عمها، وبنات الاخت اللي هو يصير خالها، واخواتكم من الرضاع. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الام من الرضاع، وامهات نسائكم. ام المرأة، ام المرأة تحرم بمجرد العقد، وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة هي بنت الزوج، فاذا عقد المسلم على امرأة ولم يدخل بها، طلقها قبل الدخول، يجوز له ان يتزوج بنتها، ولكن ان دخل بها فبنتها حرام، تصبح بنتها هنا ربيبة وهذه الربيبة حرام. فالله يقول ربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن أي عقدتم العقد فقط وحصل هناك موت أو طلاق فلا جناح عليكم. ثم قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني زوجة الابن، زوجة الابن حرام على الرجل اللي هو بيصير حماها كما نسميه، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أما إذا كان ولد ليس ولد لكل، وإنما كان ولد بالتبني، فعند ذلك يجوز زواج مطلقته أو من مات عنها، كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وقد تزوجت وكانت مطلقة متبناه اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه. فزيد بن حارثة كان النبي قد تبناه في الجاهلية، حتى إنه كان يسمى زيد بن محمد، فلما طلق زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها خطبها النبي بأمر الله عز وجل وتزوجها، حتى انها كانت تقول لزوجات النبي زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، كما قال تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. فزوجناكها الذي زوج النبي هذا الزواج، يعني تزوجه بأمر الله سبحانه وتعالى حتى يبطل هذه العادة الجاهلية، وهي أنهم كانوا يحرمون زوجة المتبنى، المتبنى اللي هو ليس الولد من الصلب وإنما ولد بالتبني، كانوا يحرمون زوجته على من تبنى. فجاء الإسلام وهدم هذه العادة وأباح للرجل أن يتزوج مطلقة متبناه أو إذا مات عنه. هذه هي المحرمات بهذه الأسباب الثلاثة، بهذه الأسباب الثلاثة اللي هي المطاهرة والرضاع والنسب. في قضية الرضاع كما علمنا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والأصل في الرضاع أنه لا تحرم المصطح والمصطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تحرم المصطح والمصطان ولا الأملاجة والأملاجتان، وإنما يحرم من الرضاع خمس رضاعات مسبعات، كما جاء في حديث البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات مسبعات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات. فبقي هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه، فأصبح خمس رضعات مسبعات كافية في التحريم، كافية في التحريم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع بشهادة المرأة الواحدة، يعني لا يفترق في ثبوت الرضاع أن يشهد رجلين أو أن يشهد امرأتان، وإنما يكفي أن تشهد امرأة واحدة. فقد جاءت امرأة وقالت لأحد الصحابة إني أرضعتك وزوجتك، الاثنين أرضعتكما،
فجاء يشكي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه شافت مرأة واحدة، فقال له النبي كيف وقد قيل، فهي يعني ما دام انه قد قيل هذا فاترك. فشاهد انه الرضاع يثبت بشافت المرأة الواحدة، وانه لا يثبت الرضاع الا بخمس رضعات مشبعات، اما مسته ومستين فلا يثبت. السؤال هنا ما الحكمة في هذا؟ ما الحكمة في أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل هناك هذه الأنواع من المحارم؟ هناك حكم كثيرة من تحريم هذه الأنواع من النساء على يعني الذكور. أول هذه الحكم هو إيجاد دائرة معروفة تسمى دائرة الأرحام، دائرة الأرحام. فإذا أبيح للرجل أن يتزوج أخته أو يتزوج أمه أو يتزوج هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى لاختلطت الأنساب، ما أصبح عندنا أخ ولا ابن ولا عم ولا خال، وإنما تختلط الأنساب، تختلط الأنساب، وعند ذلك دائرة الأرحام تنهدم. والإنسان ككائن ليس جسما فقط، وإنما هو جسم وروح ولا شك. وجود الروح هذه لا لا لا, لا ينار فيها إلا مبذل، وهذه الروح تتغذى كما يتغذى البدن، وتنعم كما ينعم البدن، وتسعد وتشقى كما يسعد البدن ويشقى. فأنت أحيانا تكون حاجاتك كلها البدنية مدخولة، طعامك وشرابك وشهوتك ولذتك و كل تجد انه هو مكفول، ولكنك تشعر بالضيق وبالألم من عامل آخر. من هذه العوامل التي يحتاجها الإنسان ليكون إنسانا سويا الحب والحنان والرحمة والعطف. ومعلوم أن وجود الأرحام معناه وجود الحنان، وجود الحنان ووجود الرحمة ووجود العطف. وهذه الأرحام لا توجد إلا بأن يكون هناك محارم معينة يحرم على الرجل أن يتزوج. فهذه المحارم المعينة التي حرم على الرجال يعني حرم على الرجال أن يتزوجوها هي التي توجد هذه الدائرة المعروفة بدائرة الأرحام التي بها يعيش الناس. فالإنسان السوي هو من وجد يعني من استقامت روحه وبنيت بناء سليما، وكذلك من استقام جسده وبني بناء سليما. فلا يكفي فقط أن نبني الأجساد، ولكن ينبغي أن نبني الأرواح وأن نبني الأنفس. والروح لا تبنى بناء يعني سويا كاملا إلا بهذه الدائرة، بدائرة الأرحام. الناحية الثانية، لا بد أن تكون هناك علاقات أخرى بين الرجال والنساء غير علاقات الزواج. علاقات الزواج علاقات خاصة، وهناك علاقات اخرى يعني علاقة الرجل بامه والرجل باخته والرجل بعمته والرجل بخالته والرجل بام زوجته. هذه العلاقات ينبغي ان تبقى بعيدا عن تلك العلاقات الخاصة بين الرجل والمرأة، بين الزوج وزوجه. علاقات اخرى، علاقات نظيفة بعيدة عن الشهوة وبعيدة عن يعني تداخل عقد الزواج، كما سنعلم في اثار عقد الزواج. فعقد الزواج له آثار معينة في بين الرجل والمرأة، هذه الآثار المعينة لا تصلح أن يعني تبقى بين الأب وبين الابن وأمه وبين الابن وأخته وبين الأخ وأخيه. هناك لابد أن تكون علاقات أخرى، علاقات نظيفة بعيدة عن علاقات الزواج الخاص. الشاهد أنه يعني ظهر لكل ذي عين وبصر ان الانسان السوي لا يوجد الا في ظل اسرة فيها ارحام وفيها تراحم، والارحام لا توجد الا بتحريم هذه المحارم. السبب الثاني او المانع الثاني من موانع النكاح هو الشغار. الشغار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الاسلام، لا شغار في الاسلام. الشغار هو ان يزوج الرجل اخته او يعني موليته على ان يزوجه الاخر بنته او اخته، يقول زوجني اختك وزوجك اختي. ابن عمر يفسر هذا بانه اذا كان ليس بينهما خطا، ولكن هذا تفسير صحابي، وهناك تفسير اخر من الصحابة وغيرهم على ان الشغار سواء سمي الصداق او لم يسمى الصداق فكله شغار، فسواء قال له يعني لكل منهما مهر معين 500 دينار مثلا، او قال له زوجني اختي وازوجك زوجني اختك وازوجك اختي بدون مهر، سواء كان يعني مجرد البدل هو الصداق، وسواء كان يعني هذا البدل وجد معه الصداق فكله الشغار، فهذا هو الصحيح. يعني البعض قال الشغار فقط اذا لم يكن بينهما صداق، واما اذا كان بينهما صداق فلا شغار. وظن ان نهي النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الشغار انما هو لظلم المرأة بالمهر، ولكن يبدو ان تحريم الشغار لأضرار اخرى، وهي اضرار البدل في نفسه، هذا نكاح البدل كما يسميه بعض الناس او نكاح الشغار كما سماه النبي صلوات الله وسلامه عليه، يوجد اضرار اخرى، ما فقط انه يعني المرأة ما تاخذ مهر، وانما من الاضرار الاخرى حتى لو اخذت مهر ان حياة المرأة تبقى معلقة بحياة الاخرى، فسعادة هذه مرتبطة لسعادة تلك. اذا هذا الزوج الذي تزوج بدل ظلم زوجته، الاخ الثاني لا بد ان يظلم هذه الزوجة، ان طلقها طلقها الاخر، فيبقى حياة هذه المرأة معلقة بحياة تلك المرأة الاخرى، وهذا امر مشاهد عند الذين اطلعوا على هذه القضايا، قضايا نكاح البدل الذي ما زال منتشرا في كثير من الاصقاع والبلاد الاسلامية للاسف. فنكاح الشغار نكاح باطل، وهو من الشروط الباطلة، من الشروط الباطلة ان اقول له لا ازوجك مثلا ابنتي الا ان تزوجني ابنتك او اختك، فسواء وجد المهر او لم يجد المهر فهذا شرط باطل يبطل العقد، وهذا نكاح باطل ما دام انه قد اشترط لتزويج هذا تزويج هذه المرأة تزويج تلك. هذا هو يعني السبب الثاني او المانع الثاني من موانع صحة عقد النكاح. المانع الثالث هو التحليل، التحليل، وصورة التحليل ان يطلق رجل امرأته ثلاث مرات، فهذه المرأة لا تحل لهذا الزوج الذي طلقها ثلاثا الا بان ينكح زوجا غيره، وذلك لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح باحسان، اذا يجوز لك بعد الطلاق الثاني ان ترد زوجك. ثم قال تبارك وتعالى بعد هذا بآية فان طلقها اي بعد ما ردها المرة الثانية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها اي ذلك الزوج الاخر فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فقول الله عز وجل فان طلقها اي الزوج الاخر اللي هو تزوج بعد الزوج الذي طلق ثلاثا فلا جناح عليهما ان يتراجعا، يعني ان ترجع الى زوجها الاول ان ظنا ان يقيما حدود الله، ان ظنا ان العشرة من الممكن ان تدوم بينهما وان الحب يرجع الى ما كان وان يعني يتعاون في حياتهما الزوجية، ان ظن هذا يعني غلب على ظنها هذا، او كما يقول العلماء ان علم او تحقق من ان الحياة يعني معهما ستستأنف بطبيعتها وان الكل سيقوم بحدوده فلا جناح عليهما عند ذلك. الامر هذا سائر على طبيعته، ولكن يعني اذا كان ماشي الامر على طبيعته دون افتعال، ولكن قد يفتعل شخص طلق زوجته ثلاثا فاصبحت لا تحل له، اصبحت بائن منه، يفتعل ان تتزوج هذه المرأة رجل اخر ثم تطلق منه حتى ترد اليه، فهذا النكاح المفتعل يسمى نكاح التحليل، وقد جاء لعنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل هو هذا الزوج او هو الزوج الثاني، الرجل الذي تزوج ليطلق، والمحلل له اللي هو الزوج الاول الذي اراد ان يرد زوجته فردها عن طريق تزويجها لرجل ليطلقها ثم تعود الى زوجها الاول. هذا نكاح باطل، لانه ليس نكاحا يعني سائر على طبيعته، وانما هو نكاح مفتعل، زواج مفتعل، يزوجها لليلة او لاكثر ثم يطلقها. فهي في الصورة، من حيث الصورة والشروط، نكاح شرعي يعني يستكمل يعني صورته الشرعية، لكن من حيث الحقيقة والمضمون نكاح غير شرعي، لانه عبارة عن حيلة يتحايل بها حتى تعود المرأة الى زوجها الاول. فللعن الوارد، والرسول لا يلعن الا على شخص يعني يستحق اللعنة، فللعن الوارد في هذا، فهذا الشرط او هذا النكاح من الانكحة الفاسدة او من الانكحة الباطلة. الشرط الرابع او المانع الرابع المانع الرابع الذي يمنع صحة النكاح هو الاجل، الاجل او التأجيل. الاصل في عقد النكاح انه عقد مؤبد وليس عقدا مؤجلا. الاصل في عقد النكاح انه عقد مؤبد، يعني اذا عقد رجل على امرأة فهذا العقد من اوضاعه ليست له مدة قانونية، مدة شرعية ينتهي عندها، حتى بالوفاة. فالوفاة نفسها لا تبطل هذا العقد، بل الرجل المسلم هو زوج للمرأة المسلمة حتى في الجنة، حتى في الجنة اذا مات مسلمين فهما زوجين في الجنة. اذا اجل هذا العقد بوقت معين فقيل ان هذا العقد ينتهي بعد سنة، بعد عام، او بعد عامين، او بعد ثلاثة، او بعد خمسة، فقد بطل العقد، يصبح هذا العقد عقد باطل. يقول بعض العلماء ان هذا باطل حتى لو نوي، يعني لو نوى في قلبه انه سيفارق بعد سنة او سنتين فالعقد باطل ايضا، وان كان يأخذ الصيغة القانونية او الصيغة الشكلية الصحيحة، يعني هو من حيث الصيغة الشكلية صحيح، لانه ما كتب اجلا معينا وانما نوى هذا في قلبه، قال ايضا ان هذا العقد يقع باطل. وان كان طبعا لا يملك الحاكم ربه، لانه ما بيعرف، لا يطلع القاضي والحاكم على قلوب الناس، لكن اذا عقد رجل مسلم على امرأة مسلمة فينبغي ان ينوي التأبيد للتوقيت. نكاح مؤقت يعني زواج مؤقت لمدة معينة، اذا انتهت هذه المدة انتهى العقد. وهذا النكاح عامة علماء السنة والصحابة على تحريمه، الا ما روي عن بعض الصحابة وما كان علم، ويحله غالبية علماء الرافضة والشيعة. ما الحق في هذا النكاح، نكاح المتعة؟ المحرمون له وهم علماء السنة وعامة الصحابة على انه قد كان ملاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريما مؤبدا الى يوم القيامة، فقد كان فقد صح ان الصحابة استمتعوا في بعض حروبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر بن عبد الله الانصاري، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا ننكح المرأة بالثوب الى اجل، الى اجل يعني الى مدة معينة. وتلا عبد الله بن مسعود قول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. واما جابر فيقول: كنا يعني ننكح المرأة على القبضة من الشعير، يعني او من السويف، يعني على طعام معين، بطعام معين. وفي حديث ابن مسعود السابق الذي روي في الصحيحين، هذا الحديث يقول: اصابتنا عزوبة شديدة فاردنا ان نختصي، فأباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل،
يعني أنهم أن النبي إنما أباح لهم ذلك للعزولة الشديدة التي تحصل في بعدهم عن أهاليهم وعن أوطانهم وخاصة في الحرب. وذلك قد ثبت أنه قد استمتع المسلمون في حجة الوداع، وجاء حديث صبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح وقال: أيها الناس، من كان عنده من هذه النساء شيء فليخلي سبيله، فإنه يعني إن هذا الزواج لا يحل لكم إلى يوم القيامة. وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. فقالوا إن هذه الأحاديث الواردة وأقوال الصحابة الأخر وأقوال الأئمة دليل على تحريم هذا النوع من النكاح اللي هو النكاح المؤقت. وأما الآخرون فاستدلوا بفتوى ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن نكاح المتعة فأباحه، فقيل له يعني إنما كان هذا في العزوبة الشديدة وفي قلة من النساء، قال نعم، أي للاضطرار. هذا روي عن ابن عباس بأسانيد صحيحة، وروي عنه بأسانيد ضعيفة ليست صحيحة أنه رجع عن هذه الفتوى، وقال بفتوى هذا بعض الصحابة كأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وكجابر بن عبد الله الأنصاري وابن مسعود، هؤلاء قالوا بإباحة هذا النوع من النكاح. هذه دليل من أدلتهم. كذلك يستدلون بالآية قول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة. قالوا: فما استمتعتم به منهم، الاستمتاع المقصود به هنا نكاح المتعة. وفي قراءة أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. قراءة يسموها العلماء يعني قراءة غير متواترة اللي هي كلمة إلى أجل مسمى، وهذه لم تثبت في المصحف الإمام الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكذلك يفهمون بهذا أن الذي حرم هذا النوع من النكاح هو يعني حرمه تحريما مؤبدا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: متعتان كانت حلالا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما، متعة الحج ومتعة النساء. متعة الحج يعني الجمع بين عمر والحج بفاصل بينهما اللي هو يعني تمتع يعني يفصل بين الإحرام إحرام العمر وإحرام الحج، ومتعة النساء. قالوا: هذه هي الأدلة. رد الأولون على هذا بأن أولا قراءة إلى أجل مسمى قراءة شاذة وخاصة، وهي ليست قراءة سبعية فلا يؤخذ بها، وهي تعتبر تفسير صحابي، وتفسير الصحابي إذا خالف الحديث الصحيح لا يؤخذ به. كذلك قالوا بأن الإباحة يعني الصحابة الذين قالوا بإباحة هذا لعلهم لم يبلغهم النهي الذي نهى به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا بأن الثابت هو تحريم هذا إلى يوم القيامة نظرا لحديث صبر بن معبد الجهني الذي قال فيه: فليخلي سبيله فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. وهذا حديث صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان عنده شيء من هذه النساء فليخلي سبيله فإنها لا تحل لكم إلى يوم القيامة، دليل على أن هذا النوع من النكاح من الزواج قد أبيح في يعني وقت النبي في فرصة من وقت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم حرمه الله تبارك وتعالى وأصبح حراما إلى يوم القيامة. وقد اعتبر العلماء على الفتاوى التي صدرت عن بعض الصحابة وغيرهم بأنه لعلهم لم يبلغهم هذا النهي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الحق إن شاء الله. الحق إن شاء الله أن هذا النوع من النكاح نكاح باطل، ولا يجوز لمسلم تعاطيه نظرا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم العام: فإنه لا يحل لكم إلى يوم القيامة. فلا يجوز بعد ذلك التبرع بأنه هناك يعني قراءة من القرآن أو رأي لبعض الصحابة، كل هذه لا يحل يعني لا يقف أمام الحديث الصحيح الذي ينهى فيه النبي صلى الله عليه عليه عن هذا النوع من النكاح إلى يوم القيامة. شاهد إن تأجيل عقد النكاح بأجل معين يبطله. وهذا النوع من النكاح اللي هو ما يسمى بنكاح المتعة الذي يعني يدخل به الرافضة معركة مع السنة ويريدون إثبات حليته أيضا هو نكاح باطل ولا يجوز للمسلم تعاطيه. لماذا حرم هذا النوع من النكاح؟ السبب أن فيه إهدار لكرامة المرأة وإنه أشبه بالزنا كما قال كثير من العلماء إنما هو الزنا. حتى لما سئل ابن عباس هذا النكاح يعني هو نكاح أم سفاح؟ يعني نكاح المتعة نكاح أم سفاح؟ فقال ليس بنكاح وليس بسفاح وإنما هو متعة. مهما سميناه هو يعني كما يقول كثير من العلماء هو نوع من الزنا، وإن كان قد أبيح على عهد النبي فإنما أبيح للإضطرار وجاء النهي العام والحمد لله بتحريمه، فإذا أصبح هذا النوع من النكاح نكاح باطل. وقلنا إن السبب في هذا إنه إهدار لكرامة المرأة، ثم قد يهدم هذا عقد النكاح الأصلي والتأبيد فيه واستقرار الأسرة، لأن الإنسان إذا مكن من أن يتزوج امرأة إلى أجل فهذا قد يصرف كثير من الناس عن النكاح اللي هو النكاح الأصلي النكاح الشرعي النكاح الدائم المؤبد، وتصبح قضية النكاح قضية نكاح إلى أجل، ما دام يتزوج لشهر وينتهي النكاح يتزوج لشهر آخر ولشهر آخر، وينصرف النكاح عن النكاح الأصلي الذي به قيام الأسرة النظيفة والمجتمع الطاهر الطيب. الناحية الثانية الولد، هذا الولد اللي هو الذي يأتي من نكاح المتعة هذا لا يرث، بيكون محروم من الميراث، وهذا أيضا وإن كان ينسب إلى أبيه إلا أن نفقته وأحواله بتكون على الأم، وهذا يعني تحميل للأم تحميل آخر تحميل للمرأة وترك الأب من هذا، فكأنه يصبح بعد ذلك يعني الأب أو الرجل يعني يستمتع ولا يعني يأتيه مقابل هذا الاستمتاع، يعني له كثير من في هذا النكاح للرجل كثير من الحقوق وليس عليه إلا قليل من الواجبات. كل الواجب اللي عليه اللي هو ما يسمى بالمهر اللي هو هذا الذي يعطيه مقابل هذه المتعة، أما الآثار التي تترتب عليه ما في آثار، لا يرث ولا تكون نفقته على أبيه، فهو نكاح يلزم المرأة بلوازم أكثر مما تستحق. الخامس المانع الخامس من موانع النكاح هو الزيادة على أربعة، فأبيح للرجل المسلم أن يجمع في عقد النكاح بين أربع نساء فقط، فإذا إذا وقع النكاح زيادة على أربعة فهو نكاح باطل. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وقد كان بعض الصحابة يجمع في الجاهلية أكثر من 10 نسوة و8 نسوة، فلما نزل هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقوا على 4 فقط، أن يختار 4 وأن يسرح الباقين. وهذه قضية مجمع عليها ولا خلاف فيها، إلا ما جاء عند بعض المتحذلقين الجدد إنه قال مثنى يعني 2 و3 يعني 2 و3 يصير 5 ورباع يصير 5 و4 9، وهذا كلام فارغ يعني يقوله بعض من لا علم عنده. القضية السادسة أو المانع السادس من موانع النكاح هو الجمع بين المرأة وأختها، وكذلك باب نص قرآني، وبين المرأة وعمتها وخالتها، وهذا بنص من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الأول فقول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني تزوج امرأة ثم يعقد العقد على الأخت ويكون الاثنين في عصمته في آن واحد، هذا حرام. سبب الحرمة أو علة التحريم هنا إنه يعني الجمع بين المرأتين إنما هو جمع بين الضرائر، طبعا المرأتين تشاركان بعضهم البعض في رجل واحد، لا شك أن هنا فيه يعني اشتراك في النفقة، يعني تجاذب في قضية النفقة وقضية المبيت، لأنهم اثنين يتجاذبان أو ثلاثة يتجاذبان رجلا واحدا. فإذا وجد المرأة وأختها تحت رجل واحد حصلت العداوة، حصلت العداوة التي تحصل بين الضرائر غالبا، وهذا يؤدي إلى قطع الأرحام، فحتى لا تقطع الأرحام فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن هذا، وقد كان هذا موجودا في الجاهلية فنهى الله سبحانه وتعالى عنه. كذلك المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن أرحام هنا، العمة من الأرحام والخالة من الأرحام، فإذا كان تحت رجل واحد حصلت المشاجرة والخصومة التي تحصل وتحدث غالبا بين الضرائر، وعند ذلك يحصل قطع للأرحام. الحالة أو المانع السابع من موانع عقد النكاح هي العقد في وقت الإحرام. إذا أحرم المحرم للحج أو للعمرة فلا يجوز أن يعقد عقد النكاح. فإذا وقع هذا العقد في وقت الإحرام فهذا العقد باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أو ولا يخطب. فإذا قلنا ولا يخطب يعني لا يخطب امرأة لرجل آخر، يعني لا يقوم ب يعني الخطبة لآخر، ولا يخطب أي لنفسه، لا يجوز أن يخطب لنفسه يعني امرأة. فالنهي هذا نهي العقد في وقت الإحرام، هذا نهي يقتضي البطلان أو يقتضي الفساد. فإذا وقع العقد في هذا الوقت اللي هو وقت أن يكون الإنسان محرما فالعقد باطل. طبعا فيه هنا حديث لابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج أو نكح ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وهذا حديث صحيح. والجواب إن هذا الحديث وإن كان متأخرا فهذا يعني خاص وذلك عام، فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه، ولا يبطل هذا الحديث العام اللي هو قول النبي: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الثامن، الأمر الثامن أو المانع الثامن، هو العقد على ذوات الأزواج. كل امرأة باق عقد زواجها مع رجل فلا يجوز أن يعقد عقدها على رجل آخر، لقول الله تبارك وتعالى: من ضمن المحرمات والمحصنات من النساء. قال: حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا وكذا، وقالوا: أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال: والمحصنات من النساء. والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، فكل امرأة لها زوج معلوم لم يتوفى عنها فهذه المرأة لا يجوز أن تعقد عقد نكاحها على رجل آخر، وإن عقد نكاحها وتزوجت برجل آخر فهذا الزواج باطل، وتؤخذ من هذا يعني الذي تزوجها وترد إلى زوجها الأول، إلا في حالة واحدة وهي أن تقع في السبي ويكون وإن كان لها زوج أي من الكفار، فهذه لا حرمة لهذا العقد، لقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكت أيمانكم فهو مستثنى من هذا الحكم. فإذا غزا المسلمون قوم من الكفار و يعني أوقعوهم وهزموهم عنوة، يعني أخذوهم بالقوة، فهنا نساؤهم سبايا، أخذوا نساؤهم سبايا بالنسبة للمسلمين، فيجوز للمسلمين أن ينكحوا وأن يتسروا ذوات الأزواج، وإن كان زوجها باقي يعني عند الكفار أو في الأسر فهذه يعني يبطل عقد النكاح بالاستيلاء عليهم ووقوعهن في حوزة المسلمين، لقول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أما إذا كان هذا الزوج يعني ذمي مستأمن وباقي في بلاد المسلمين فهذا عقده باطل، لأن المسلمين يعترفوا بأنكحة الكفار الباقية على ما هي عليه، أو كان لها زوج مسلم معروف وحي يعني موجود فهذه لا يجوز بتاتا أن يعقد عقد النكاح عليه. في قضية أو في فرع يتفرع من هذه القضية، وهي المرأة التي غاب عنها زوجها وفقد زوجها ولم يعلم أحي هو أم ميت، يعني لم يأتي خبر موته ولا هو حي في مكان معروف. فهنا بعض العلماء يقول يعني حدد المدة التي يصح للزوجة فيها أن تنكح يعني زوجا آخر، بعضهم حددها بأربع سنوات وبعضهم حددها بتسع وبعضهم حددها بأكثر من هذا أو أقل. والصحيح أنه ما عندنا هنا تحديد شرعي، وإنما ينبغي أن تجلس المدة المعينة التي يغلب على ذهن الحاكم أن هذا الشخص غير موجود، أصبح مفقود، إما من مفقود الحرب أو مفقود زلزال من الزلازل أو ذهب في الأرض وانتهى أثره، فإذا يعني انتهى اثر هذا الرجل ومضت مدة معينة لا نستطيع ان نحددها بحد شرعي، ولكن مدة كافية عند النظر الشرعي المناسب في ان مثل هذا الزوج يعني يكون قد غلب على الذهن انه هلك ولا اثر له، عند ذلك يجوز للمرأة ان تتزوج بزوج اخر ويعتبر هذا الزواج الاول لاغي او باطل. في فرع اخر، فيما لو فرض انها تزوجت وجاء الزوج الاول، هي لمن؟ هل هي ترد يبطل النكاح وترد للزوج الاول ام تبقى على زواجها ذلك؟ على كل حال في خلاف طويل بين هذه ولا نطيل الوقت بها، لان هذه حالات شاذة او نادرة، واذا وجد مثل هذه الحالات فينظر في كل حالة على حدة. الاخير، الشيء الاخير من مبطلات عقد النكاح هو ايقاع العقد في العدة. المرأة اذا كانت في عدة وفاة اللي هي 4 أشهر و10 أيام، او كانت في عدة طلاق رجعي وهذا قد مضى، فلا يجوز لمسلم ان يواعدها على النكاح يعني على الزواج او ان يعقد عقده عليها. فاذا وقع هذا العقد في هذا الوقت، واحدة توفي عنها زوجها وقبل ان تمضي 4 أشهر و10 أيام وقع عقد الزواج، فهذا العقد باطل لان وقع في غير المدة التي يعني يجوز الزواج فيها. فهذه قضية اجماعية. اما بالنسبة لي هي قضية ايضا العقد في وقت الطلاق الرجعي، لانها ما زالت تعتبر معلقة بالزوج الاول الذي لم يبن منها. اما بالنسبة للزواج البائن، فالبعض يقول ان هذا العقد اذا وقع الزواج البائن يعني الذي طلق زوجته ثلاثا، البعض يقول انه باطل، والبعض يقول لا شرط فاسد ويأخذ العقد مرة ثانية اذا انتهت العدة. على كل حال في خلافة، لكن نقول انه حتى الطلاق البائن ينبغي ولا يجوز لمسلم ان يعقد عقده الا بعد ان تتم المرأة العدة المقدرة لها شرعا. هذه خلاصة للحالات او الموانع التي اذا حصل حالة منها او مانع منها اصبح عقد النكاح معها باطلا. وبهذا يكون قد انهينا الخطبة وادابها وعقد النكاح، عرفنا ما هو ما معنى العقد، وعرفنا ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوافر ليكون العقد صحيح، وعرفنا اليوم ما هي الموانع التي اذا حصل مانع منها كان العقد باطل. نعيدها مرة ثانية، قلنا العقد على المحارم، وعرفنا ان المحارم يعني يحرمن للنسب وللمصاهرة وللرضاعة، شغار وهو نكاح البدل، تحليل وهو الذي يتزوج امرأة ليحلها لزوجها الاول، الاجل تأجيل النكاح بوقت معين ويدخل فيه المتعة، الزيادة على 4، الجمع بين المرأة واختها او المرأة وعمتها او خالتها، العقد في وقت الاحرام، العقد على صاحبة الزوج اذا كان زوجها معلوما موجودا، والعقد في وقت العدة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه.